بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله: وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والحديث من حديث أبي هريرة وله بقية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا الحديث سمى بحديث الولي. وقوله فقد آذنته بالحرب أي أعلمته. وقوله من عادى لي وليا، قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا لله، مؤمنا بالله تقيا، كان لله وليا. ولا شك أن أهل العلم العاملين به والقرآن العاملين به هم في ذروة الولاية وفي أعلى المقامات، ولهذا فإن الله عز وجل يتوعد من يعاديهم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا من إكرام أهل القرآن والتحذير من أذيتهم. وقد شرح أهل العلم هذا الحديث برسائل مستقلة، ومن تلك الرسائل الجميلة في شرح هذا الحديث من يذكر؟ الشوكاني رحمه الله له شرح على هذا الحديث. قال: وقال الإمامان، طبعا هذا الحديث بعض أهل العلم يقول هو من طريق خالد بن مخلد القطواني، وفيه ضعف أو جهالة، حتى قال الذهبي: لولا هيبة الصحيح لأعددته من أوهام خالد بن مخلد. لكن البخاري كما تعلم ينتقي من أحاديث الضعفاء ما صح. قال: وقال الإمامان الجليلان أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: إن لم تكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. وهذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 137 و138. ومما زاده النووي رحمه الله تعالى في أصل كتابه التبيان من كلام أهل العلم في الدفاع عن أهل القرآن وحملته ما ذكره عن أبي القاسم بن عساكر رحمه الله أنه قال: اعلم أخي أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الأثر أو هذا القول لابن عساكر هو في كتاب تبيين كذب المفتري صفحة 29. وهذا كلام جميل وحق، ولكنه ربما يأخذه أهل الباطل فيستدلون به، فإذا سمعوا أهل العلم طعنوا في أهل البدع ممن ينتسب إلى العلم قالوا: لحوم العلماء مسمومة. نعم، لحوم العلماء مسمومة، وجرح أهل البدع من الواجبات، وبيان سبيل المجرمين من ديننا. فلا يستدل بهذا الأثر في الدفاع عن أهل التحزب وعن أهل البدع وعن أهل الأهواء، وإنما المراد بهذا العلماء الربانيون أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، لا الذين يتخذون العلم سلما لأهوائهم وآرائهم وما عندهم من الباطل، فإن هؤلاء لا حرمة لهم، ولكن كل شيء بقدره ولكل مقام مقال وعند حاجة الناس، وليس معناه أنه يتكلم فيهم ليلا ونهارا، وإنما عند الحاجة. وقد أجمع أهل العلم على أن جرح أهل الباطل من الواجبات على أهل العلم، بيان سبيلهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا يصلح أن يستدلوا بهذا، مثلا بعضهم يدافع عن القرضاوي، عن الزنداني، عن سيد قطب، عن فلان، عن علان، فيقول لحوم العلماء مسمومة ويستدل بهذا، وهذا باطل. هؤلاء مجرمون، مبتدعة، ضلال، منحرفون، لا ينسبون إلى العلم، وإنما إذا نسبوا إليه إنما ينسبون على سبيل الذم، أنهم اتخذوا العلم لتمرير باطلهم وشرهم، وهكذا غيرهم من أهل البدع والأهواء. وإنما المقصود بهذا العلماء الصالحون المتقون المتبعون المتمسكون بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. وهذا الباب يقول النووي في التبيان، قال: هذا الباب أي الرابع والذي بعده وهو الخامس هما مقصود الكتاب، مقصود هذا الكتاب هذين البابين. قال: ينبغي لكل واحد منهما أن يقصد به رضا الله تعالى، المتعلم والمعلم، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا في كل عبادة، وهذه من أجل العبادات، تعلم القرآن وتعليم القرآن من أعظم العبادات التي يجب فيها الإخلاص وصلاح النية. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث قد جاء بلفظ إنما الأعمال بالنيات، وجاء بلفظ إنما الأعمال بالنية، جاء بالجمع والإفراد. فأما صيغة الإفراد فهي التي أخرجها البخاري ومسلم، وأما صيغة الجمع إنما الأعمال بالنيات فهي من أفراد البخاري. فعلى هذا فهذه الرواية ليست في الصحيحين التي ذكرها المؤلف، وإنما يقال في البخاري. أما التي في الصحيحين إنما الأعمال بالنية، والمراد الأعمال قبولها وصلاحها وكمالها ونقصها وفسادها وردها وبطلانها، كل ذلك بالنية، كل ذلك بالنية. قال: وروينا. وأيضا من هذا الباب مما جاء في باب القرآن في صلاح النية في قراءة القرآن ما روى الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل. وهذا هو معنى صلاح النية، وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وقد صحاه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 259. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن شبل عند أحمد: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به. الحديث، وهو كذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله. فصلاح النيات من أهم ما يبدأ به طالب القرآن، طالب العلم وحافظ القرآن، أن يكون مبتغيا بحفظه وتعلمه وتعليمه القرآن رضا الله جل وعلا. قال: وروينا عن ابن عباس إنما يحفظ الرجل أو إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وهذا معناه صحيح، فإنه بصلاح النيات تصلح الأحوال، لكن سنده ضعيف، فقد أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع، وفي سنده المنهال بن خليفة ضعيف، وشهر بن حوشب ضعيف، فهذا ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال العارفون: الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقات، وقيل هو استواء أفعال العبد ظاهرا وباطنا. وإذا أطلق العارفون فالمراد بهم العباد، إلا أن هذه العبارة أكثر من استعمالها المتصوفة، أكثر من استعمالها الصوفية، وإلا يقول: قال العلماء المحققون. وقد بين في كتابه التبيان من الذي قال هذه المقالة. فأما الأولى التي هي تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقات فقائلها أبو القاسم القشيري، وهو من العباد الزهاد. وأما المقالة الثانية هو استواء أفعال العبد ظاهرا وباطنا فقائلها حذيفة ابن قتادة المرعشي، حذيفة ابن قتادة المرعشي، وكان أيضا من العباد. إذا عمل العبد العمل سواء كان قراءة أو عبادة أو قولا أو فعلا فلم يلاحظ فيه أحدا من الخلق لا مدحا ولا ثناء ولا رغبة في مال ولا جاه، فهذا هو الإخلاص. وهكذا إذا استوت أفعاله ظاهرا وباطنا فهذا هو الإخلاص الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. فهذا الباب الذي سيذكر في تفاصيله وفصوله هو أهم أبواب هذا الكتاب، وهو صلاح النيات. فإن القرآن أمره ليس باليسير، بل إنه خطير على صاحبه إذا فسدت النية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كما في صحيح مسلم والنسائي عن أبي هريرة، ومنهم حافظ القرآن يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيقول: ماذا صنعت بها؟ فيقول: قرأت القرآن فيك وعلمته. فيقال: إنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل أي في الدنيا، ثم يسحب على وجهه في نار جهنم. فكان هذا الباب أمر خطير ليس باليسير، وهو مجاهدة الإنسان لنيته. وقد كان يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما وجدت شيئا أشد معالجة من نيتي. فالنية تحتاج إلى معالجة ومعاهدة، ويحتاج الإنسان إلى تذكير لنفسه بثواب هذه الأعمال حتى لا يخالجه الرياء ولا يخالطه ما يفسد عليه هذه العبادة.